بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، أي ما حكمه؟ قال: عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا أو أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. حديث رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نهر من ماء السماء، والناس صيام في يوم صائف مشاة، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس. قال: فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذا، فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء، فأمسكه على يديه حتى رآه الناس، ثم شرب فشرب الناس. قال: رواهما أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق ويورد الأحاديث المتعلقة بآداب الصيام، وكان مما ذكر ما يتعلق بأحكام الفطر والصوم في السفر. وأورد المصنف رحمه الله أحاديث عديدة تتعلق بالصيام في السفر، كلها تدل على أنه يجوز للإنسان أن يصوم في السفر وأن يفطر في السفر، والأمر يتعلق بوجود المشقة أو بعدم وجودها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الفطر في السفر رخصة من الرخص، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه. لكن ساق المصنف، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، آراء أهل العلم في مسألة الصوم في السفر، أهي واجبة؟ أعني الصوم واجب أو الفطر واجب؟ وإذا كان الفطر رخصة فهل هو أفضل من الصوم أو الصوم أفضل؟ يعني الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه المسألة، وإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وجوب الفطر في صوم رمضان، الصوم الواجب، أن من سافر أثناء الصوم الواجب فيتعين عليه الفطر، وقالوا إنه لو صام وأمسك فصومه باطل لأنه مفطر حكما. وهذا القول نقله الإمام الشوكاني رحمه الله عن بعض أهل الظاهر، قال وهو قول الإمامية، يعني من الشيعة. ونقل عن جمهور أهل العلم أن الفطر والصوم كلاهما جائز للمسافر، لكن اختلفوا أيهما أفضل. فمنهم من أطلق الفضل في الفطر وقال الفطر أفضل لما فيه من الأخذ بالرخصة، ولما فيه من أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الذين امتنعوا عن الفطر بأنهم عصاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر مع عدم وجود المشقة كما مر أو كما سيمر بنا في حديث البغلة، وأنه كان راكبا والناس يمشون، وقد أخبرهم وحثهم على الفطر، وأنه إنما لم يفطر لأنه لا يجد في ذلك مشقة. ومع ذلك لما وجدهم ترددوا أفطر كي يتأسوا به، فدل ذلك على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ومن أهل العلم من قيد الفضل وعدمه بحصول المشقة، فقالوا إن كان يحصل للصائم في السفر مشقة فالفطر في حقه أولى، وإن لم تكن ثمة مشقة فالصوم في حقه أفضل، لأن الصوم هو الأصل والأخذ بالعزيمة، والرخصة إنما شرعت من أجل المشقة، والحكم كما يقولون يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت المشقة كان الفطر أولى، وإذا انعدمت أو قلت المشقة فالصوم أولى. هذا مجمل ما أشار إليه الإمام الشوكاني في شرحه على هذا الحديث أو على تلك الأحاديث، لكنه رحمه الله ساق عددا من أدلة القائلين بالوجوب وتوجيه هذه الأدلة ومناقشة القائلين بعدم الوجوب لها، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. والذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة فيها سعة، وأن من صام فالصوم يجزئه، وأن من أفطر فالفطر له، وأنه كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب بعضنا على إيه؟ على بعض. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ليس من البر، يعني الصيام في السفر. وهذا إنما قاله نتيجة لما رأى من أمر الرجل الذي صام في السفر، وأنه تعب تعبا شديدا حتى إنه سقط، والناس اجتمعوا حوله يظللون عليه، يعني شدة حرارة الشمس، وهو مصر على صومه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه تلك الحال، وأنه لم يأخذ بالرخصة، قال مقالته صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. يقول الإمام الشوكاني معقبا معلقا على هذه القولة، قال: قد أشار البخاري إلى أن السبب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرجل الذي ظلل عليه. كأنه يريد أن يقول إن هذه المقالة وإن كانت عامة إلا أنها تخصص في مثل حال الرجل، يعني ليس من البر الصيام في السفر لمن يشق عليه الصوم. ولا يؤخذ اللفظ على عمومه، ها؟ قال: ليس من البر، لأن هنا سبب ورود، والسبب له أثر في القول. قال: وفي ذلك دليل على أن الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة، والأفضل له أن يفطر. ويؤيده ما جاء في الخبر من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما نزلوا قام المفطرون ونصبوا الخيام وأعدوا الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني بالأجر الكثير نتيجة للعمل الذي قدموه حيث قصر عن فعله الصائمون لما يجدونه من مشقة. قال: وقد اختلف السلف في هذه المسألة، أعني صوم رمضان في السفر، فقال الطائفة: لا يجزئ الصوم عن الفرض، يعني لو صام فهو باطل، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، وهو قول بعض الظاهرية. قال: وحكاه في البحر عن أبي هريرة وداود، يعني الظاهري والإمامية. قال في الفتح: وحكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم، والزهري وابراهيم النخعي اعني من التابعين رحمهم الله، وغيرهم يعني من اهل العلم. انتهى كلام صاحب الفتح. والذين قالوا بوجوب الفطر وانه لا يجزي عن الصوم قال واحتجوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اي فعدة واجبة عليه من ايام اخر، فكأنه يلزمه لان الامر يقتضي الوجوب. قالوا لان ظاهر قوله فعدة اي فالواجب عليه عدة، لكن يقول ان الجمهور الذين قالوا بان الصوم في السفر ليس بباطل وانه جائز سواء كان فضيلة او سواء كان عزيمة، والفطر رخصة او الفطر افضل حسب ما قرره الفقهاء اعتمادا على مسألة المشقة وعدمها. هذا الجمهور الذين قالوا بأن الفطر ليس بواجب قالوا في تأويل قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، تأوله الجمهور بأن التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وليس العدة لمجرد السفر أو لمجرد المرض، بل العدة لما يترتب على السفر والمطر من من الفطر. وهنا ينبغي أن يلاحظ ملاحظة، وهي ما قال أحد من أهل العلم أن من مرض يتعين عليه الفطر، ها؟ لكن يرخص له، ولو صام المريض فصومه صحيح، وعليه أيضا يكون حكم المسافر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكم المريض والمسافر واحدا. فإن كان يجب على المسافر الفطر كذلك يقال في في المريض، ولا يعلم أن المريض أن قائلا يقول إن المريض يجب عليه الفطر. ها؟ حتى ولو، لأن الفطر رخصة والأولى الأخذ بها، لكن لا يتعين. قال نعم ما نسامع، خاف الهلاك بصومه، هذاك يفطر لسبب آخر، لأن المحافظة على النفس من الضروريات، لكن نحن لا نتكلم على حال الضرورة وإنما نتكلم على حال الحاجة والرخصة. قال وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. قال واحتجوا أيضا يعني القائلين بالوجوب بما جاء بما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر في السفر، وكان ذلك آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من فعله يعني الفطر، وإذا كان آخر أفعاله الفطر تعين الايه الفطر. هذا تمام الدليل. وكأن القائلين بوجوب الفطر يرون نسخ الصوم، وأن الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه صام في السفر فهي منسوخة بأنه صلى الله عليه وسلم أفطر، وكان آخر الأمرين من حاله الفطر فيتعين الفطر. هذا وجه الدلالة، يعني يكون نسخا، لأنه إذا كان آخر الأمرين فالآخر ينسخ الأول. ها؟ بيان، البيان يكون ملازم مصاحب، ما يكون متأخرا، والنسخ ضرب من البيان لكنه ايه فعل متأخر. قال: واحتجوا ايضا بما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم افطر في السفر، وكان ذلك اخر الامرين، وان الصحابة كانوا يأخذون بالاخر فالآخر من فعله يعني الإفطار، فزعموا أن صومه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر منسوخ. هذا وجه الدلالة عند القائلين بالوجوب. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة، وهي قوله إنه من آخر الأمرين، وأن الصحابة يأخذون بآخر الأمرين. قال: إنها مدرجة، يعني أنها من قول الزهري وليست من قول ابن عباس، وقد نقل عن الزهري أنه ممن يرى الوجوب، فكأنها أدرجها موافقة لما يراه رحمه الله. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، كما جزم بذلك البخاري في الجهاد، يعني في كتاب الجهاد من صحيحه، وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعض هذه القصة كما في حديث أبي سعيد المذكور في آخر الباب بلفظ: ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، أي فلا يثبت النسخ، فلا يثبت النسخ، لأن النسخ لابد أن نتأكد عندنا أن الناسخ هو آخر الأمرين، وأنه بعد فعل المنسوخ. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد ذلك فلا نسخ. قال: واحتجوا، أي ومن الأدلة التي احتج بها القائلون بالوجوب أيضا بما أخرجه مسلم، يعني في صحيحه، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. وفي رواية له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر الحديث. قالوا: وهذا الحديث يدل على وجوب الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من لم يفطر بالعصاة. لكن الجمهور أجابوا عن هذا، قالوا لأننا إذا نظرنا إلى أصل الحديث وإلى السبب الذي من أجله أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان من أجل رفع المشقة عن الصائمين، لأنهم وجدوا مشقة وشكوا إليه مشقة الناس في الصوم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه أفطر وعزم عليهم أن يفطروا. بل جاء في رواية حديث جابر أنه في أول الأمر عزم عليهم بالفطر وقال لهم أفطروا، ولكن الناس أبوا أن يفطروا لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، والناس يحبون أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الثاني أن المشقة التي لحقتهم كانت محتملة، حيث إنهم صبروا وصمدوا لها، ومن طبيعة الصوم أن يجد الإنسان مشقة فيه. وثمة سبب ثالث، وهو أنهم قد قاربوا وقت الإفطار، لأنه كان ذلك بعد ليه؟ بعد العصر، فقد مضى أكثر النهار وبقي جزء منه يمكنهم أن يحتملوا تلك المشقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم على حال قد بلغت المشقة منهم مبلغا، والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم أفطر وعزم عليهم أن يفطروا، ووصف من لم يفطر بالعصاة لأنهم لم يأخذوا بعزيمته تلك. وكأن الأمر الذي فهمه الجمهور أن العزيمة كانت في حق من كان معه في تلك الواقعة، وليس الحكم عاما. قد يقول قائل إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ما دام أن السياق والسباق يدل على أنها قصة مخصوصة فيكون الحكم فيها خاصا. واضح؟ قال واحتجوا أيضا بما أخرجه مسلم من حديث جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراء الغميم، وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شربا، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. وفي رواية له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر الحديثة. قال وسيأتي، يعني في الباب المقبل. قال وأجاب الجمهور عنه بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا، أي أمرهم وطلب منهم أن يفطروا لما رأى عليهم من المشقة، لكنهم لما أصروا على عدم الفطر فوصفهم بالعصاة. وهذا يتوافق مع قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. قال واحتجوا أيضا، يعني احتج القائلون بالوجوب، بما في حديث جابر المذكور في الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصوم في السفر. وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليهم الصوم، وهم يقولون بأن من شق عليه الصوم الأولى له أن يفطر كما سبق بيانه في الفطر. ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل، لكن يقول وفيه نظر. وهذا القائل الإمام الشوكاني، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن قيل إن السياق والقرائن، يعني التي صاحبت هذه النصوص، تدل على أن التخصيص تدل على التخصيص، يعني على أن المسألة ليست عامة، وهذا الحديث مخصوص وليس المراد به عموم الإطلاق. قال ابن دقيق العيد: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين المقامين فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصب، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان. يعني الرجل الذي سرق رداء صفوان ونزلت الآية بسببه، لا ينبغي أن نقول إن هذه الآية خاصة في صفوان، لأن الآية جاءت بصيغة العموم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل شفاعة صفوان في الرجل بعد أن نقل الحكم ورفع الأمر إليه، لأنه قاض، والحدود إذا وصلت إلى القضاء لا تجوز فيها الشفاعة. أما في مثل هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، أو قال ليس من البر الصوم في السفر، لأنه رأى حالة الصائمين وما بلغت بهم المشقة، وأن الله قد رخص لهم وأذن لهم بأن يفطروا ليستعينوا بذلك على السفر، ومع ذلك رفضوا رخصة الله، ولذلك وصفهم بأنهم عصاة وبأنه ليس من البر صومهم. لكن إذا كان الصائم لا يجد تلك المشقة، وأنه يريد أن يصوم في رمضان، خصوصا إذا كان الإنسان لا يجد الوقت الذي يقضي فيه، كما جاءنا الحال في قصة الصحابي رضي الله عنه حمزة الذي كان كثير السفر، والذي كان شغله السفر الدائم، فإن مثل هذا إذا لم يجد المشقة وصام فله أن يصوم، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم نفع عنه الجناح ورخص له في الصوم، وأخبره أن الفطرة رخصة وأن الله يحب أن تؤخذ رخصه. قال: وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات، كما في حديث الباب، وأيضا نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم الذي قال بها بعض أهل الظاهر وغيره. وقد قال الشافعي رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم. وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا البر الكامل، فكأنه لما قال ليس من البر يعني البر الكامل، فنفى البر الكامل، لكن لا يلزم من نفي البر الكامل انتفاء جميع أجزاء وأنواع البر. ليس من البر الكامل الذي هو أعلى المراتب، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برا، لأن الإفطار قد يكون أبرا من الصوم إذا كان للتقوى، إذا كان للتقوي على لقاء العدو. وهذا سيمر بنا أو مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في سفر قال لأصحابه: أفطروا، ثم في اليوم الثاني قال لهم افطروا فانه اقوى على لقاء العدو. فاذا كان في السفر لقاء العدو او في السفر عمل شاق يشق على الصائم فلا شك ان الفطر اولى به من الصوم. وقال الشافعي نفي البر المذكور في الحديث محمول على من ابى قبول الرخصة كما هو حال الذين امتنعوا بعد ان افطر النبي صلى الله عليه وسلم من اجلهم. قال وقد روى الحديث النسائي بلفظ ليس من البر ان تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا وعليكم برخصة الله لكم ايش العبارة قبل التي رخص نحن عندنا في نسختنا وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا والمعنى واحد يعني في زيادة جملة التي رخص وعليكم برخصة الله التي رخص لكم ها قال فاقبلوا يعني رخصته. قال ابن القطان اسنادها حسن متصل يعني الزيادة. قال ورواها الشافعي قال ورجح ابن خزيمة الاول يعني الرواية التي بدون ايش زيادة. قال واحتجوا ايضا بما اخرجه يعني القائلين بالوجوب احتجوا ايضا بما اخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه واله وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. لكن يقول اهل العلم ان في اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال ورواه الاثرم من طريق ابي سلمة يعني ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه مرفوعا. قال الحافظ والمحفوظ عن ابي سلمة عن ابيه موقوفا يعني انه من قول ابي سلمة من قول عبد الرحمن وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذا اخرجه النسائي وابن المنذر. قال ورجح وقفه ابن ابي حاتم والبيهقي والدارقطني يعني من ائمة الحديث. ومع وقفه فهو منقطع اي ايضا لا يصلح للاحتجاج. اما الرواية المرفوعة اولا فمطعون فيها ومعلة برواية الوقف. ورواية الوقف او الرواية الموقوفة ايضا فيها علة. ما علتها؟ قال لان ابا سلمة لم يسمع من ابيه فروى عن ابيه والرواية منقطعة. وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحالة التي يكون فيها الفطر اولى من الصوم كحالة المشقة جمعا بين الادلة. ثم قال رحمه الله عن الشوكاني سائقا ادلة القائلين بالوجوب كارا عليها بالرد. قال واحتجوا ايضا بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، عن أنس بن مالك الكعبي بلفظ إن الله وضع، لا تتعجل، إن الله وضع على المصاف على المسافر الصوم وشطر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني قالوا وما دام الله قد وضع عليه ذلك فيتعين عليه قصر الصلاة والإيه والفطر. قال ويجاب عنه بأنه مختلف فيه كما قال ابن أبي حاتم، وعلى تسليم صحته فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر، وهو محل النزاع. والمراد بأنس بن مالك الكعبي غير أنس بن مالك الأنصاري الصحابي، واضح؟ بعد أن ساق قول القائلين بالوجوب وأورد الأدلة لهم انتقل إلى بيان مذهب الجمهور. قال وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به، وبه قالت العترة. قال وروي عن أنس وعثمان بن أبي العاص، يعني من الصحابة. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، يعني يوافقون الجمهور من حيث المبدأ في أن الفطرة جائز، لكن يختلفون عن الجمهور في أيهما أفضل. قال وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق إن الفطرة أفضل عملا بالرخصة، وهذا القول روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله واختاره ابن المنذر، يعني من الفقهاء، أفضلهما أيسرهما، يعني على حسب حال الصائم، أفضلهما أيسرهما فالصوم أولى، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. وقال آخرون وهو مخير مطلقا، والأولى أن يقال من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل، أما من كان يشق عليه الصوم فلا شك، لأن الرخصة إنما شرعت من أجل رفع المشقة، وأما من كان يعني معرضا عن قبول الرخصة فعليه أن يعمل بها، والعمل بها أفضل لأن فيها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيها امتثال لأمر الله في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الطرف الأول فلما قدمنا من الأدلة في حجج القائلين بالمنع من الصوم، يعني فهذه تلك الأدلة تنزل على منزلة الأفضلية. وأما الطرف الثاني فلحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقد تقدم. قال ولحديث من رغب عن سنتي فليس مني، فكل من أعرض عن قبول الرخصة ينبه ويذكر بهذه الأحاديث من أجل أن يمتثلها. وكذلك يكون الفطر أفضل، وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من خاف على نفسه العجبة أو الرياء، إذا صام في السفر، يعني بأن يكثر مادحوه وفلان يصوم في السفر وما إلى ذلك، فيفطر حتى يقطع تلك الألسنة. نعم، وحتى لا يتأثر بمثل هذا الكلام فيقع العجب في نفسه فيقع في الرياء الذي يبطل العمل. نعم،
كما هنا موجود. وكذلك يكون الصيام أفضل في حق من خاف على نفسه.
إيه؟ إيش اللي قلنا نحن؟ وكذلك يكون الفطر أفضل. ها؟ إيش عندك؟
يكون الصيام أفضل في حق من خاف على نفسه العجبة أو الرياء.
إذا صام في السفر ولا لا؟ عبارة صحيحة. وكذلك الفطر أفضل في حق الذي يخاف من الرياء لو صام في السفر. هذا معنى العبارة. ما وضحت في ذهنك؟
هل أدهي المكتوب أنه كذلك يكون الصيام؟
كلمة الصيام خطأ، وصوابها الفطر. نحن بنقول الآن بنفضل الفطر لحق من شق عليه الصوم ويخشى يعني أن يفوته القضاء، وبنقول إنه لمن وقع في نفسه عدم الأخذ بالرخصة. وكذلك من يخشى على نفسه الرياء والعجبة، مثلا أكثر الناس يفطرون وهو يصوم، فربما أوحى الشيطان إليه أنك أفضل وأظهر صومك، وإن هذا الفعل يعني ينبغي أن تبينه للناس وما إلى ذلك مما يقع من خلجات النفس ووسوسة الشيطان. فمثل هذا كأنه يقال إنه يخزي الشيطان بأن يفطر، فالفطر في حقه أولى. قال: وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من خاف على نفسه العجبى والرياء إذا صام في السفر. قال: وقد روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم فقال أصحابك: أكفوا الصيام، ادفعوا للصائم، وقاموا بأمرك وقالوا: فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. هذا الذي قاله ابن عمر يبين المراد. قال: وأخرج نحوه أيضا من طريق أبي ذر. قال: ومثل ذلك ما أخرجه البخاري في الجهاد عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمفطرين لما خدموا الصائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. ومن أحب الوقوف على حقيقة المسألة يقول: فليراجع قول البشرى في تيسير اليسرى للعلامة محمد بن إبراهيم. فليراجع قبول البشرى في تيسير اليسرى، يعني هذه رسالة للشيخ مؤلفها محمد بن إبراهيم وأظنه ابن الوزير. قوله الكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، قوله وقديد بفتح القاف مصغرا. قال: وبين الكديد ومكة مرحلتان، يعني موقع وموضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة قريب، هما موضعان الكديد وقديد. قديد لا يزال الاسم موجود إلى الآن، وأما الكديد فلا أدري. قال عياض: اختلفت الروايات في المواضع التي أفطر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والكل في قضية واحدة، يعني كانت في قصة واحدة وكلها متقاربة، لأن الأماكن متقاربة، من نظر إلى الموضع اللاحق قال مثلا قديد، ومن نظر إلى الموضع السابق قال الكديد، وهكذا. قال والجميع من عمل عسفان، ومعنى من عمل عسفان يعني وقديد والكديد من قرى عسفان، من القرى التي تتبع عسفان، كأنه اعتبر عسفان حاضرة وهذه القرى تتبعها. قوله أجد مني قوة، قال ظاهره أن الصوم لا يشق عليه ويفوت به حق، وفي رواية لمسلم إني رجل أسرد الصوم. قال وقد جعل المصنف رحمه الله هذا الحديث قوي الدلالة على فضيلة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بهذا فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح، يعني من أخذ بالرخصة، فأثبت للأخذ بالرخصة الحسنى، وهو أرفع من رفع الجناح. وأجاب الجمهور بأن هذا في من يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث. قال وقد أسلفنا تحقيق ذلك، يعني قال إن المسألة بحسب حال الإنسان. قوله إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فيه دليل على أن الفطر لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى، لأنه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقات العدو، ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم، يعني لم يتعين. وأما إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران، ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان، ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين، ولذلك كان الفطر أفضل. فائدة، يقول المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيها، والخلاف هنا كالخلاف هناك، وقد قدمنا تحقيق ذلك في باب القصر فليرجع إليه. ثم قال رحمه الله باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. نعم. قال باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. وهذا الحديث مر بنا، وأنه احتج به القائلون بالوجوب، ورد الجمهور ذلك الاحتجاج وبينوا أن المناسبة التي وقع فيها الحديث والسياق والسبب كافيان في صرف الوجوب، في صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. قال رواه مسلم والترمذي ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ثم قال عن أبي سعيد قال إن رسول الله أو قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نهر من ماء السماء، يعني على نهر جرى بسبب الماء الذي نزل من السماء، والناس صيام في يوم صائف مشاه، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة الله، فقال اشربوا أيها الناس، كأنه رأى فيهم المشقة فأمرهم أن يأخذوا بالرخصة، فقال فأبوا يعني عن الشرب لأنهم حبوا أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم ولم يروه يشرب ولذلك لم يمتثلوا. قال إني لست مثلكم، إني أيسركم يعني من حيث المشقة لأني أجد بغلة أركب عليها ولا تجدون ما تركبون عليه، إني راكب يعني وأنتم مشاة أو رجال. فأبوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه يعني فنزل أي من على البغلة فشرب، ولما شرب تأسى الناس به وشربوا وما كان يريد أن يشرب إلا أنه فعل ذلك من باب التخفيف عليهم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وربما لاحظ بعضهم جريان الماء فقال نهرا، ولاحظ بعضهم عدم جريانه فقال غديرا، وذلك في نحر الظهيرة يعني في وقت اشتداد حر الظهيرة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس، والحديثان رواهما أحمد. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز لمن أمسك أول النهار أن يشرب ويفطر إذا كان ثمة موجب للفطر كالسفر. نعم فين هذا؟ الحديث الأول ولا الثاني؟ قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه يعني إلى إيه؟ إلى الماء. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء أي لما رأى عليهم من المشقة فأمسكه على يده حتى رآه الناس أي رأوا القدح ثم شرب فشرب الناس. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرج نحوه البخاري في المغازي يعني من صحيحه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة يعني مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس. قال وسيأتي يعني هذا الحديث. وزاد في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عباس ثم دعا بماء فشرب نهارا. قال وأخرجه من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فأفطر، فناوله رجلا إلى جنبه فشرب. قال والأحاديث في هذا المعنى يشهد بعضها لبعض. قوله كراع الغميم قال بضم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة، وهو اسم واد أمام عسفان، وهو ايش عندكم؟ وهو من اموال اعالي المدينة، وفيه دليل على انه يجوز للمسافر ان يفطر بعد ان نوى الصيام من الليل، وهو قول الجمهور. قال في الفتح وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك أو لا؟ يقول: منعه الجمهور، لأنهم يقولون بأن الصوم رخصة وجائز، وقال أحمد وإسحاق بالجواز، يعني يجوز له ذلك، واختاره المزني يعني من الشافعية، وهذا هو الحق الذي يراه الإمام الشوكاني. قال: لحديث جابر المذكور في الباب لما تقدم، أو لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة، يعني أنه قريب من الإيه؟ من المدينة، وأن النبي لما بلغ إليه عند حر الظهيرة دعا بماء وشرب. قال: ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي سيأتي في الباب بعد هذا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفطر حين استوى على راحلته وقد كان صائما في أول النهار. وهذا الحديث أيضا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه نحو ذلك بإسناد ضعيف، والجمهور على الجواز وهو الحق. قال: واستدل المانع من الإفطار بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن الرخصة جاءت في قوله إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. قوله فشرب إلى آخره، قال فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم، لكن قد يقال إن هذا لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في محل المعلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق عليه صومهم، ولما أن الله قد وصف نبيه بأنه عزيز عليه ما عنتم، لذلك أفطر لكي يتأسى الناس به. ولهذا قوله فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن اجتهد أو بمن أجهده الصوم أو خشي العجبة والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.